بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا.
وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل. مئتين ثمانية وعشرين.
طبعا اختلف. قال: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام لوجوه. أحدهما أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان. والثاني قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال طائفة: السجود أفضل. واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع. يقال: طريق معبد، أي ذللته الأقدام ووطئته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: طول القيام أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل.
طول القيام بالليل.
طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى: قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة. وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف في صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم.
نعم، يعني لكل إيه فضله. وأما الإطالة أو القصر، أن يطيل القراءة لكون القيام أفضل، أو يطول السجود لكون السجود أفضل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي رسول الله كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، فيجعلهما سواء. سواء يعني في وصف القصر والطول، لا في حد القصر والطول. فهذا هو الذي تجتمع به الأدلة والجمع بين الأمرين هكذا. فلكل فضله، فالقيام من جهة القراءة والذكر أفضل من السجود، والسجود من جهة الهيئة والدعاء ومحل الدعاء وكذا هذا أفضل. ولكن على الإنسان أن يجمع بينهما، فيسوي إذا أطال القيام ما أطال ركوع السجود وكذا. لكن قد ترد مسألة أخرى، وهي هل الأفضل طول القيام أو كثرة السجود؟ بمعنى مثلاً لو أنا سأصلي بين الظهر والعصر تطوعاً، هل الأفضل أصلي مثلاً 10 ركعات مثلاً أو أصلي ركعتين بقراءة طويلة؟ أيهما الأفضل، أطيل القراءة بركعتين ولا أعدد الركعات فتكاثر معي السجود والركوع؟ نقول في النفس المطلق الإنسان ينظر الأصلح إلى قلبه والأصلح لحاله، فإن كان الإنسان يجد قلبه في القراءة وطول القراءة وكذا وقف عند ذلك، وإذا كان الإنسان يجد مثلا قلبه في السجود فإنه يقرأ يعدد الركعات، هذا أفضل. لكن من حيث هو صعب أن تقارن بين هذين الأمرين، هذا في التنفل المطلق. أما في الليل فالأفضل طول القراءة مع المواظبة على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطيل القراءة مع المواظبة على عدد 11 ركعة ولا تصلي ركعتين فقط، إلا إذا كان هناك أمر طارئ وجدت قلبك عند آية وكذا وردتها حتى الصباح، هذا ورد عن بعض السلف. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين طول القراءة وبين المحافظة على هذا الإيه العدد. أما التنفل بالنهار فانظر الأصلح لقلبك، إن كان الأصلح لقلبك هو كثرة السجود والدعاء وكذا فكثر الركعات، وإن كان الأصلح لقلبك وطول القراءة وأنت تجد نفسك في هذا فأطل القراءة، فكل خير بإذن الله. نعم.
فصل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، يرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وليحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذا. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقيه على فخذه وطرف يده على ركبتيه، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله.
وأما حديث
أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان
طيب يقول: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه. يقول في الحاشية: رواه أبو داود في الصلاة وأحمد في المسند وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة. يقول: وذكر سيدنا ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، اللي هي إيه؟ بين السجدتين. رواه النسائي في الصلاة بموضع الكفين من حديث ابن عمر، وفيه ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، وسنده صحيح في البخاري. قول ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. طيب: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة. هل هذا بين السجدتين كذلك أم هذا بعد أم هذا في التشهد؟ هو هنا يذكر هذه الصفة في الجلسة بين السجدتين، يقول كان يرفع رأسه مكبرا غير الرافعين يديه، كما جاء بحديث ابن عمر في الصحيحين، وكان لا يرفع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا. يبقى هذا عند القيام من السجد يفرش رجله اليسرى وذكر الصفة، ثم قال وكان يضع يديه على فخذيه، وذكر حديث وائل. وأما حديث أبي داود عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها، فهذه زيادة في صحتها نظر. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، كان يشرب إصبعه إذا دعا ولا يحركه، يقول وليس ولم يرد أن هذا كان في الصلاة. وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا ومقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في الصحيح. وسبق الكلام في هذا بجهة يعني التحريك وعدمها، وأن المحفوظ هو الإشارة وليس التحريك، وإنما التحريك هذا يتفرد به بعض الرواة عن وائل بن حجر، خالف الجمع عنه، خالف الجمع عن وائل. فنفس وائل في طرق كثيرة، والرواة عنه الذين هم أكثر عددا لم يذكروا التحريك، وإنما انفرد بها بعضه. وهذا ينبني على الخلاف في التفرد هذا، أي يقبل مع كونه ثقة أو يرد مع كون الجمع من الرواة لم يذكره. ثم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، كل هذا بين السجدتين. ولهذا ابن القيم يرى الإشارة بين السجدتين بالإصبع، ويرى أن اليد يكون وضعها كوضع الإيه؟ كالوضع في التشهد. هكذا ذكره ابن عباس، وذكر حذيفة لو كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، وكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. طيب، يبقى إذن كلام ابن القيم هنا بين السجدتين، وهذا أيضا أشار إليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن النبي كان يفعل هذا، وقد جاء عند مسلم أنه كان يفعل هذا في الصلاة في التشهد. فهل يختص هذه الإشارة وهذا القبض بالتشهد ويكون هذا مقيدا لما جاء في مطلق الصلاة، أو أن هذا يتبع القاعدة المعروفة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يخصصه؟ أيد الشيخ العثيمين هذا الكلام، وأنه لا بأس ولا حرج بهذه الصفة، فطالما أنها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك إذا قعد في الصلاة، فإنه يعمل به مطلقا في كل قعود، سواء كان بين السجدتين أو كان في أثناء الإيه؟ في أثناء التهجد. وبالتأمل الحقيقة فيما بوب عليه أهل العلم في كتبهم وكذا، لم نجد من بوب بهذا، لكن أيضا لا نفرح الحديث، والحديث يحتمل ذلك احتمالا كبيرا. وعليه فنقول لو فعل أحيانا، لو أن هذا فعل بعض المرات لما كان مخالفا للسنة إن شاء الله تعالى، لما كان مخالفا للسنة، والإنسان يفعل هذا بعض المرات لما كان مخالفا، وإلا لو كان هذا معروفا عند أهل العلم لما تركوا التبويب عليه. وأنا لا أعلم أن أحدا من المتقدمين قال بوجود هذا، من المتقدمين قال بهذه السنة والتنصيص عليها، إلا أنه يدخل في العمومات، فحديث ابن عمر كان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبل ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر، أقصد حديث وائل. وأيضا ورد حديث أظن لابن عمر أيضا في هذه الصفة، أنه أيضا كان إذا جلس في الصلاة جلس على هذه الهيئة، جلس على هذه الهيئة. فهذا يكون عاما في كل مجلس، لكن المنقول في تبوبات أهل العلم أن ذلك إنما يكون في التشهد، ولم أجد فيما أعلم من بوب له من العلماء في وضع هذه الصفة وهذه الصفة في القبض والتحليق وكذا بين السجدتين، لكن هذا مبنى على القاعدة التي ذكرناها لكم. نعم أي نعم، لكن حس بن عمر إذا جلس، لكن نصه إذا جلس في الصلاة قال يقول وأما إلى أن قال الشيخ ابن القيم قال فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبع السبابة وكان ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم حديثه، وكان يقبض إصبعين وهما الخنصر والمنصر ويحلق حلقة ويروسطى إلى أن قال وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى ولم يروا عنه هذه الجلسة غير هذه الصفة. نعم اللي هي ايه؟ تمام. هات في بقى رواية وردت في الجلسة في الصلاة في الصلاة هل في حديث أنا إذا جلس في الصلاة هل هذا اللفظ محفوظ موجود في الصلاة واللي علق عليها الشيخ العثيمين هذا حديث من في رواية أخرى في لفظ آخر قال ايه
كان اذا جلس في الصلاه وضع يده على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه رفع اصبعه اليمنى التي لا يتهام فدعا بها يده اليسرى.
وما اللفظ اللي انت قراته اللفظ اللي انت قراته الان اللي في التشهد ورواية في الصلاة هذه عندنا مسلم أيضا نعم فهل تحمل هنا الصلاة على التشهد كما قلنا بعضهم حمل ذلك على التشهد فيكون هذا خاصا بالتشهد وبعضهم يرى أن هذا في مطلق الصلاة وذكر التشهد لا ينافي الصلاة لأنه فرض من أفرادها لكن كما قلنا عمل أهل العلم وتبوبات أهل العلم الحقيقة لم أجد من بوب على هذا فيما أعلم فلم تكن يعني معروفة عند أهل العلم ولا بوبوا عليها ولا ذكروها في الصفة إلا ما كان من ابن القيم هنا فأنا ذكر في هذا الموضع لكن والدليل يحتمل ذلك ومن جهة القاعدة الأصولية فإنها تصح في هذا الباب فلو فعلت أحيانا لا بأس لو فعلت أحيانا لا بأس. نعم تقول يا حسيني باب إيه اي نعم طيب النووي ذكر جمعا بين الصلاة والتشهد أيوة أنه علق على الصلاة والتشهد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة رضي الله عنهما، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة.
نعم. يقول ولا يعتمد على الأرض بيديه، قال المحشي هذا يخالف ما رواه البخاري في صفة الصلاة باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، من حديث مالك بن حويرث وفيه وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وروى إسحاق الحربي بسند صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، ورواه البيهقي بمعناه بسند صحيح. نعم، لكن لا، ليس حديث العجن هذا في كلام أهل العلم، والصحيح أنه يعتمد على يديه لكن ليس على هيئة العاجن بقبض اليدين، وإنما يبسط اليدين ثم يقوم. نعم.
وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة رضي الله عنه سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روى عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة.
يعني إذن هو يرجح هنا إيه؟ يقول على قولين هما روايتان عن أحمد. قال الخلال: رجع أحمد الحديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل أو سأل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور القدمين، إلى أن قال: وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبو حميد ومالك، ولو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته، ومجرد فعله لا يدل على أنها من سنة الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنة الصلاة، فهذا من تحقيق المناطق في هذه المسألة. طيب، هو يقول: إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. من أضر الناس بهذا؟ الصحابي الذي رواه وهو مالك بن حويرث رضي الله عنه، وقد نقل عنه ما يدل على أنها سنة، فعلها سنة، فقد جاء في الصحيحين أنه أتى أهل مسجد ثم قال لهم: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذن سيصلي لهم صلاة على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام من الأولى والثالثة جالس جلسة الاستراحة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها لعلة وهي الحاجة أو كذا، فما نقلها مالك بن الحويرث على أنها صفة ثابتة في الصلاة، فهذا الحديث الوارد في الصحيحين يدل على أنها صفة في الصلاة، ويدل على هذا أيضا حديث أبي حميد رضي الله عنه في محضر كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون أن الذين وصفوا صلاة النبي ما ذكروها ولا نقلوها، فإنه ليس باللازم الصفة في الصلاة أن ينقلها كل الصحابة، وإنما تؤخذ صفة الصلاة من مجموع ما ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تفرد واحد بالصفة من الصفات فإنها تنقل عنه إلا إذا خالف، فنلجأ إلى الترجيح. وهنا مالك غير مخالف، غير مخالف، نعم. وهذا لا يعارض أيضا أنه كان ينضع على صدر القدمين، لأنه إذا جلس جلسة الاستراحة ثم أراد أن يقوم فإنه ينهض على صدور قدميه، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. إذن هذه صفة ثابتة من حديث مالك بن حويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي، وكفى بهذا، بل حديث أبي حميد في محضر كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مالكا نقلها في وصف صلاة النبي، وهذه مسألة مهمة جدا، في وصف صلاة النبي، وهو أدرى إذا كان النبي قد فعل عليه حاجة أم لا. أنا مثلا إذا صليت بكم الآن أو رأيت أي واحد يصلي الآن، نحن نفرق بين ما يفعله للحاجة وبين ما يفعله كصفة ثابتة. بمعنى لو واحد مثلا عبث في لحيته أو كذا لأمر طارئ، أو مثلا كان كبير السن فكان يتكئ على عمود أو يتكئ على عصا أو يتكئ على شيء مثلا إذا قام، كلنا يعلم أنه ما فعلها إلا الحاجة. وبالتالي إذا جئت تنقل صفة صلاة هذا الرجل فلن تذكر هذه فيه، لكن مالكا نقل عن صفة، بل والراوي قال ومثل ما يفعله شيخنا، اللي هو الراوي الحديث هذا عن مالك، قال مثل ما يفعله شيخنا وكان شيخا في المجلس في المسجد كان يفعل ذلك. وحديث أبي حميد كان في جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقيق المناط في هذه الجلسة أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وكان
نقف وكان إذا نهض